السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق آدم من طين، ثم جعل من نسله سلالة تخلق في الأرحام من ماء مهين، فكلف ملكا يشكل هذه الماء على هيئة إنسانة، ثم وضع في هذه التشكيلة عظامه، ثم كسى العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في ذاته، عظيم في صفاته، كريم في عطائه، لطيف في قضائه، خبير بشؤون عباده، فالسر عنده علانية، يصعد إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، قسما بعز الله وجلاله، لم يخلق الرحمن مثل صفاته، المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وجناته. يا من أحببتم محمدا وجماله صلوا عليه فتسعدوا بصلاته. سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلة، ولولا الحب لم أتكلمي. سيدي يا رسول الله، نور أضاء الكون فبدد الظلماء، والكون من وجناتك تبسم وأضاء. يا نور أحمد في جلالك روعة، الله جمله وأضاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم، وتقبل الله منا ومنكم أعمالنا، وجعلها في موازين حسناتنا في يوم تعز فيه الحسنات. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص ومتابعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبني وإياكم الرياء والنفاق وحب السمعة وحب الشهرة، وأن يجعل أعمالنا أكثر من أقوالنا، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا وسائر أفعالنا صالحة ولوجهه خالصة. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا التوفيق، اللهم ارزقنا التوفيق، اللهم ارزقنا التوفيق، واجعلنا يا مولانا من المقبولين. أحبتي في الله، في بقاع الأرض كلها، مرحبا بكم مع برنامجكم الإسبوعي، والذي عنوناه بعنوان مع الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأكرم بها من معية، ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من هذه المعية أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يمن علينا بمعيته عليه الصلاة والسلام، باتباع سنته والاستجابة إلى تعليماته واجتناب نواهيه، لأن له علينا حق الطاعة صلى الله عليه وسلم. فربنا القائل في حقه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. بل جعل الله عز وجل له طاعة مخصوصة، فقال جل جلاله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والله سبحانه وتعالى يقولها بصريح العبارة لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمعية النبي في الدنيا أن نلتزم أوامره وأن نجتنب نواهيه، وعندها نكون من المهتدين ونكون من المفلحين. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أيها الباحث عن السعادة، أيها الباحث عن الهداية، أيها الباحث عن الفلاح في الدنيا والآخرة، عليك بمعية سيد الخلق تكن من الفائزين. وأما معيته في الآخرة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن لا يجلسنا في الفردوس الأعلى في الجنة إلا بجواره. اللهم لا تجلسنا في الفردوس الأعلى إلا بجوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على ذلك قدير، فأنت تعلم غيرك لا يعلم، وأنت علام الغيوب، أننا نحب نبيك ونقر له أنه صاحب الفضل علينا بعدك، حيث أنه لم يترك بابا واحدا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه، ولا بابا واحدا من أبواب الشر إلا وحذرنا منه. وصدقت ربي إذ تقول في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيها الأحبة، نحن اليوم مع حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى صلى الله عليه وسلم، وهو يأمرنا وينهانا، وهو يرغبنا ويرهبنا، وهو يعلمنا ويرشدنا. أود اليوم أن تنتبهوا معي، لأن لا يخفى على مسلم تلك الحملة الشعواء الشرسة الضارية التي في كل مكان في حق سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، هنا وهناك في الشرق وفي الغرب، من المتمسلمين ومن غير المتمسلمين تجد حملة شعواء على سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بجديد، فإن الله سبحانه وتعالى قال له منذ 14 قرنا وسنوات: إنا كفيناك المستهزئين. لكن يا إخواني، وبصراحة وبصدق، أنا مع أسيادنا العلماء ومشايخنا الفضلاء الذين يطالبون بالمقاطعة لمن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتعدى على جنابه، أنا معه، وهذا سلاح قوي، لأن هؤلاء أهل دنيا وأهل مادة، وتعرف من أين تأتيهم، إن سلاح المقاطعة سلاح قوي. وأنا مع من يقول السفراء وسحب السفراء، ولا بد أن يكون هناك موقف، كل هذا طيب وجميل، ولا بد للكل أن يتحرك، حاكم ومحكوم، صغير وكبير، شيخ وشاب، رجل وامرأة، إنه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف تقر لك عين بالمنام وأنت تسمع أن رسول الله يسخر منه أو يستهزأ به عليه الصلاة والسلام؟ وقديما قالوا: إن الكلب أعزكم الله لا ينبح إلا إذا اطمأن أن هذا المكان خالي من الأسود. لا ينبح الكلب أبدا في أي مكان كان إلا إذا اطمأن أن هناك لا يوجد أسد. لكن لو كان الكلب عزكم الله يعلم أن بالمكان أسد، لا يمكن له أن ينبح، لأنه سيسمع فورا زئير الأسد. عليها أقول: ما تجرأ هؤلاء الأوباش أن يعيدوا مرة أخرى الإساءة لنبينا عليه الصلاة والسلام، إلا لأنهم لم يجدوا ردا قويا من المسلمين في المرة الأولى، وعيب وعار وشرار، وكأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم ينجب أحدا. فنحن أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام، كيف يهدأ لنا بال؟ كيف يستقر لنا حال؟ كيف تقر لنا عين ورسول الله يستهزئ به ويسخر منه عليه الصلاة والسلام؟ قلت: أنا مع من قال بالمقاطعة وبسحب السفراء ما لم يكن هناك ضرر على المسلمين هناك، إلى آخر هذه المقترحات. لكنني أضيف اليوم شيئا آخر، أريد أيضا من المسلمين أن يكونوا مسلمين بحق، أن يكونوا مسلمين بحق لا بالدعاء، يكونوا مسلمين بحق. عند ذلك نقول لهم: أنتم تتعاملون مع مسلمين بحق. لأن يا أخواني، الذي لابد أن تعرفه الأمة أن أعداء الإسلام يدرسون أحوالنا من الألف إلى الياء، ويعرفون أخبار صلاة الفجر معنا إيه، أخبار المعاملات إيه، أخبار الأخلاق إيه، كم قضية مرفوعة من الأباء والأمهات على الأبناء عن عقوق الوالدين، يدرسون هذه الأحوال، فيجدوا أن الأمة بأخلاقها ومعاملاتها وبيعها وشرائها في وادي، وتعاليم الإسلام الحنيف في واد آخر، فيعرفون أنهم يتعاملون مع جثث هامدة، مع أجساد بلا أرواح، لأجل ذلك تطاولوا مرة ومرات. فأنا اليوم مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمنا شيئا من أمور ديننا نريد أن نطبقه على أنفسنا جميعا، الحاكم والمحكوم، الصغير والكبير، الصنايعي والحرفي، المتعلم والأمي، المثقف، المرأة، الرجل، السائق، المعلم، المدرس، الفلاح، الصياد، نريد أن نطبق هذا الأمر، وإن شاء الله لو رزقني الله عز وجل وإياكم العمل بما سنقوله اليوم،
شاء الله سيكون أكبر رد على أعداء الإسلام في كل زمان وفي كل مكان. لأنك الآن عندما تريد أن تناقش أي عدو الإسلام ويحدثك عن أحوال الأمة أنت لا تستطيع أن ترد، لأن أحوال مهينة، أحوال تقطع القلب إربا إربا. أنا أريد اليوم أيها الأحبة أن أتكلم مع حضراتكم عن الصدق والكذب، عن الصدق والكذب. أنتم ترون أن الصدق الآن أصبح في الأمة شيء نادر، شيء نادر. ولذلك أنت عندما تذهب لتشتري أي سلعة من السلع تتخوف ممن يبيعها لك، لعله يغشك، لعل الذي أعلى يخالف الذي أسفل، لعل الظاهر يخالف الباطن. وأحيانا البائع يريد أن ينفق سلعته حتى ولو كان باليمين الكذب، فيقسم لك بالله العظيم أنها صالحة لاستعمال أدمي، وأنها جديدة، وأنها مركب كذا، وأنها مضل كذا، وأنها تصلح وإلى آخره، ويقسم لك بالله. وأحيانا الذي يشتري يكرر عليه فيحلف له بالطلاق حتى يؤكد له كلامه، فأصبح هناك لا ثقة بين البائع والمشتري. واللي يقطع القلب يا أخواني إنك أحيانا تسمع فلان كان في اليابان، فلان كان في فرنسا، فلان كان في إيطاليا، يقول هناك ليس عندهم كذب، يصدقون في القول، يوفون بالوعود. من الأولى بهذه الأخلاق؟ إنه الإسلام الذي علمك الوفاء بالوعد والصدق في الكلام وعدم الكذب، وجرم الإسلام جريمة الكذب غاية التجريم. لأجل ذلك نحن نريد أن يتوفر عندنا الصدق. وأنا أريد من نفسي ومن كل من يسمعني الآن أخ أو أخت إن كل واحد فينا يسمع الدرس اليوم يبدأ بنفسي من اليوم. أعاهدك يا الله ألا أكذب البتة إلا في الحالات التي شرع الإسلام فيها الكذب للضرورات التي سأذكرها الآن. لكن سأكون صادقا، سأكون صادقا مع أولادي في البيت، وسأكون صادقا مع زملائي في العمل، سأكون صادقا مع الزبائن اللي بتشتري مني، سأكون صادقا مع كل الناس مهما كان. وببركة الصدق الله يحل علي بالبركة، وليست البركة بالكثرة، ولكن البركة إخواني تكون في القلة. يعني أحيانا بائع ما باع في اليوم إلا مرة واحدة، يجعل الله في هذه البيعة بإذن الله عز وجل بركة عظيمة من عنده سبحانه وتعالى. فنحن لا يهمنا الكم ولكن يهمنا الكيف. لأجل ذلك أنا سأحدثكم اليوم وأنا قبلكم، لأن أقرب أذن للمتكلم أذنه، والمتكلم إن لم يستنفع ويستفيد من كلامه فلا بارك الله له في علمه، إن لم يكن أسوة وقدوة فلا بارك الله في علمه، ولن يؤثر كلامه في أحد. أنا وأنتم اليوم نريد أن نطبق شيئا في حملة الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصدق، الصدق، الصدق. وأفتتح الكلام بكلام السيد الأنام في الحديث المتفق على صحته والذي نحفظه جميعا، لكن أنا لا أريد منك أن تكون حافظا له، نريد أن نفهمه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللي بيكلمنا اليوم هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كلامه وحي من السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلامه وحي وأوامره واجبة التنفيذ. يقول عليه الصلاة والسلام لأحبابه وأتباعه والطامعين في شفاعته والذين يريدون أن يكونوا معه في الجنة والذين يريدون أن يشربوا من حوض الشريف: عليكم. بأي شيء يا رسول الله؟ قال: عليكم بالصدق. لماذا؟ قال: لأن هذا الصدق يهدي إلى البر، وهذا البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد أو الرجل يصدق ويتحرى الصدق في كل حياته حتى يمحى اسمه الأساسي في السماء ويكتب عند الله صديق. أنت اسمك محمد مثلا، من تحريك الصدق في حياتك الله عز وجل يسميك عنده صديقا، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم يحذر عليه الصلاة والسلام، كما أمر فإنه ينهي، كما أنه رغب فإنه رهب. يقول عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور عياذا بالله، وهذا الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد ليكذب ويتحرى الكذب في كل حياته حتى يمحى اسمه الأساسي ويكتب عند الله كذابا. أنت يا عبد الله إذا قيل لك يا كذاب وأنت بالفعل كذاب أنت لا تقبل الكلام، يعني أنت فعلا كذاب. في قولك في فعلك في تصرفاتك. إذا قال لك واحد من الناس في يوم الأيام يا كذاب، أنت لا تقبل الكلمة رغم أنها فيك. ما بالك عندما تعرف عند ملائكة الرحمن أنك كذاب، وتعرف وتسمى عند الملك جل جلاله أنك كذاب. فالأمر جد خطير. لذلك أقول اهتموا بالمسألة واعتنوا بها، ولا يشغلنك شيئا حولك الآن، وانتبه لكلامي. الصدق والكذب. نتكلم أولا عن الصدق. تعالوا بنا لنفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى وننظر ماذا قال ربنا في حق الصدق. عندما تفتح القرآن تجد أن أصدق الصادقين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين هو سبحانه وتعالى، حيث قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. أمر من الله عز وجل. قل يا محمد أنت وأتباعك إلى يوم القيامة، قل أنت وأتباعك إلى يوم القيامة صدق الله. والله عز وجل يتساءل مع خلقه يقول ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. الإجابة لا أحد، لا أحد أصدق من الله، لا قيلا ولا حديثا. ثم تعالى فانظر إلى هذا النداء المليء بالحنان من رب الأنام، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنا أريد مني ومنك أن نستطعم القرآن. القرآن هو القرآن، 30 جزء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، 114 سورة، هو القرآن لا يزيد ولا ينقص. لكن سبحان الله أي كتاب تقرأه وإذا أردت أن تعيد قراءته تجد في نفسك مللا، وتجد أن عيناك تسرع في القراءة كأنها تقول لك أنت قرأت هذه الجملة قبل، أنت عرفت تخرج هذا الحديث من قبل، أنت عرفت هذه الآية من قبل. لكن سبحان الله عندما تقرأ في القرآن لو ختمته في يوم وأردت في اليوم الثاني أن تبدأ في ختمة جديدة كأنك لأول مرة تتعامل معه، مع كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه كتاب ربنا الكريم المنزل على النبي الأمين. فلذلك استطعم معي يا عبد الله كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ويقول يا أيها الذين أمنوا. الله ينادي على من؟ على المسلمين؟ لا. على الناس أجمعين؟ لا. على من يشهد لهم بالإيمان، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد النبي الرسول وبالإسلام دينا، ماذا تريد مني يا رب؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله تبارك وتعالى يقول إن أهل الصدق هم أهل الفوز في الدنيا والآخرة. لذلك يا أهل الإيمان عليكم بتقوى الرحمن، وعليكم أن تصادقوا أهل الصدق في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم اسمع لربنا سبحانه وتعالى وهو يبين لك مكانة الصدق عند أنبيائه ورسله، يقول سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. لما أراد الله عز وجل أن يثني على نبيه ورسوله وخليله والذي شهد له أنه أمة وأنه أبو المسلمين ملة أبيكم إبراهيم، قال في سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ويقول سبحانه وتعالى في حق سيدنا إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ويقول في حق إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ثم يتكلم في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول والذي جاء بالصدق وصدق به. قال سيدنا علي بن أبي طالب إن أبا بكر الصديق سماه الله صديقا في السماء. هذه الآية نزلت في النبي محمد وفي أبي بكر، والذي جاء بالصدق هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والذي صدق به هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم لا يحلو الكلام إلا بسيرة سيد الأنام ومسك الختام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث على رأس العام 40 من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام، 40 عاما يعيش بين أهل مكة. بأي شيء كان يلقب؟ كان يلقب بالصادق الأمين، لدرجة إن لو واحد يريد النبي عليه الصلاة والسلام فالتقى بآخر ويريد أن يسأله عن النبي لا يقول له هل رأيت محمد؟ لا لا. هل رأيت ابن عبد الله؟ لا. هل رأيت ابن عبد المطلب؟ لا. إنما يقول له هل رأيت الصادق؟ يقول نعم رأيت الصادق. أين رأيته؟ في مكان كذا. فعرف بين الناس بالصادق الأمين. ولذلك كما في صحيح البخاري له أن يتباهى وأن يفتخر بهذه المكانة. لما قال الله عز وجل له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، وقف عليه الصلاة والسلام على الجبل ونادى في قومه واجتمعت له الناس من كل حدب وصوب، وراح يسألهم سؤال: هل جربتم علي كذب؟ أنا عمري كذبت عليكم؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، وعكس الكذب الصدق. عرفناك من يوم أن عرفناك منذ نعومة أظفارك أنك صادق، ما كذبت مرة واحدة، ما كذبت في حرف، ناهيك عن كلمة، ناهيك عن جملة، ناهيك عن حكاية، ما كذبت البتة، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: لو أنني أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم خلف هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم نصدقك. إذن سألهم: هل جربتم علي كذب؟ قالوا: ما جربنا عليك كذب. لو أخبرتكم بأي خبر من الأخبار تصدقونني؟ قالوا: نعم نصدقك. قال: إن الله بعثني فيكم نذيرا وبشيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثني الله عز وجل فيكم نذيرا وبشيرا. هنا سكتت الناس وراحت تتأمل في كلماته الجميلة: الله بعث فينا بشيرا ونذيرا. هنا بدأوا يتأملون، إلا أن المصائب دائما لا تأتي إلا من الأقارب. راح أبو لهب، ومن هو أبو لهب؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام، شقيق أبي. قال له: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام، سكت. فلما سكت ردت السماء: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. عرف عليه الصلاة والسلام بين الناس بأنه الصادق الأمين. نعم، نفس الألسنة التي شهدت له بالصدق والأمانة راحت تقول عليه كذاب وخائن وساحر وكاهن ومجنون، هي نعم. ورغم أنهم قالوا عنه أنه خائن وأنه مجنون وأنه ساحر وأنه كاهن، لكن انظر العجب العجاب، إن أحدهم إذا كان عنده الأمانة الثمينة الغالية لا يأتمن أحد من أهل مكة عليها إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عجبا لكم يا أهل مكة، عجبا لكم، أنتم تقولون أنه مجنون وأنه ساحر وأنه كاهن وأنه خائن ولا تأتمنون إلا هو؟ نعم، لأنهم عرفوا عنه ذلك. حتى أنه ليلة الهجرة، رغم أنهم شرعوا في قتله، رغم أنهم أخرجوه من بلده التي يحبها، ولولا أنهم أخرجوه منها ما خرج منها البتة، وخرج منها وهو يبكي عليه الصلاة والسلام وما اطمأن قلبه إلا بعد أن قال الله له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وعلى الرغم من ذلك اختار سيدنا علي بن أبي طالب أن يكون مكانه خدعة للمشركين في فراشه، وليرد الأمانات إلى أصحابها. من أصحابها؟ هم الذين وقفوا على باب داره ليقتلوه، لكن هو الذي علمنا: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، حسابهم على الله، لكن هذه أمانات لهم. إذن إخوة الكرام، الصدق صفة تحلى الله عز وجل بها وأمرنا أن نقولها: قل صدق الله. وهو الذي يسألنا: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ويأمر الله أهل الإيمان أن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين، ويمدح أنبياءه ورسله، خاصة نبينا وحبيب قلوبنا وخليل ربنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق الأمين. ما استطاع أحد، حتى أنك لو أردت أن تجري حديثا بينك وبين أبي جهل: يا أبا جهل، هل تعترض على شخص محمد؟ يقول: لا. هل تقول في محمد شخصيا شيء؟ يقول: لا. الاعتراض على المنهج الذي جاء به محمد، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، حيد المشكلة. ولذلك الله يقول: لا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. القضية ليست قضيتك أنت، أنت يشهد لك العدو قبل الصديق أنك صادق الأمين. إنها منقبة، من يحب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتحلى بها. أيها الأحبة، بعد هذه المقدمة تعالوا بنا لنرى سويا أقسام الصدق. العلماء قسموا الصدق إلى ثلاثة أقسام. كل اللي حكيت لحضرتك عليه الآن دي مقدمة فتح شهية، لكن لب الموضوع بيت القصيد مربط الفرس. الآن العلماء قسموا الصدق إلى ثلاثة أقسام. قالوا القسم الأول هو الصدق مع الله. طب والقسم الثاني؟ قالوا الصدق مع النفس. طب والقسم الثالث؟ قالوا الصدق مع الخلق. أكرر، الصدق ينقسم إلى أقسام ثلاثة: الصدق مع الله سبحانه وتعالى، الصدق مع النفس، الصدق مع الخلق. ما معنى الصدق مع الله؟ الصدق مع الله مدرسة، الصدق مع الله موضوع كبير، لكن أنا هختصره في كلمات وجيزة. عارف يعني إيه إنك تكون صادق مع ربنا سبحانه وتعالى؟ أن تتساوى أفعالك مع أقوالك. وأضرب مثال، إحنا بندخل الصلاة علشان نصلي، وطبعا يا إخواني 99% مننا بيدخل الصلاة تأدية واجب، الله أكبر سمع الله لمن حمده، لدرجة أن واحد بيضحك مع زميله يقول له هخطف الفرض وهجيلك بسرعة، هقلب الفرض وهجيلك. ربنا لا عنده قلب ولا عنده خطف. إما روحتش لربنا وانت خافض جناحك، إما روحتش ربنا وانت مفتقر ومسكين ومحتاج رحمة ربنا وفر على نفسك. ولذلك بندخل في الصلاة ده الصدق مع الله، بس في موقف واحد: الله أكبر. مش هتكلم في افتتاح تحية الصلاة، ولا هقول ان انا بقول اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفة كلاما، لكن هاجي عند الفتحة بعد ما بحمد ربنا وبثنى عليه وبقول ان مالك يوم الدين، بقول له اياك نعبد واياك نستعين. حضرتك اللي قلت، محدش ضربك على ايديك، محدش ضغط عليك، انت بمحض ارادتك اللي قلت له اياك نعبد واياك نستعين. فهل فعلا انا عبادتي لله وحده؟ وهل استعانتي بالله وحده؟ أين الصدق مع الله تبارك وتعالى؟ وكم من وعد وعدت به ربي، وكم من قول قلته لربي بيني وبين الله لم يطلع علي أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وسجلته علي الملائكة فقط، هل صدقت في قولي؟ لذلك الصدق مع الله معناه أن يتساوى الوعد بالعمل، وأن يتساوى القول بالفعل. أما الصدق مع النفس فقال أحد العلماء: لأن أخسر العالم كله خير لي من أن أخسر نفسي. يا أخواني، لو استطاع الإنسان أن يخدع العالم ما استطاع أن يخدع نفسه أبدا. ولذلك أكبر مصيبة أنك تخسر نفسك، أكبر مصيبة في العالم أنك تخسر نفسك. لكن كونك تكسب نفسك وتصطلح عليها وتكون صادق معها، لا تعطيها فوق قدرها، أنت علمك إلى هنا، أنت حجمك إلى هنا، أنت قدرك إلى هنا، فلا تعطيها فوق حقها، لأن النفس بطبيعة الحال تحب الشهرة والسمعة ويشرلها بالبنان، تحب الألمعية وتحب الإعلام وتحب الناس تثني عليها وتمدح فيها. لكن الكلام اللي بيتقال فيك ده صح؟ أنت شيخ المشايخ فعلا؟ أنت سيد الدعاء فعلا؟ أنت عالم العلماء فعلا؟ أنت عالم عصرك فعلا؟ أنت فاكهة الدعاء فعلا؟ ولا إيه المسألة؟ الصدق مع النفس، كن صادق مع نفسك، لأن يا أخواننا لا يستطيع الإنسان أن يخدع نفسه. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في خواطره الجميلة لما كان بيتكلم على قول الله سبحانه وتعالى في حكاية والله يعصمك من الناس، تكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر رواية أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر كان له حرس خاص يقف خلفه، وبعدين الصحابة كانوا بيمسكوا نوبات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمسك من الصباح حتى الظهر، الظهر إلى المغرب نوبات منظمين نفسهم حراسة لسيدنا النبي. ففي يوم من الأيام بعد ما انتهى النبي من صلاته وجد أحد الصحابة واقف في نوبات، سأله: حضرتك واقف كده ليه؟ قال له: حارس لك، هذه نوبتي. قال: لا، انتهى من اليوم عملكم، لأن الله قال لي والله يعصمك من الناس، فلا يستطيع أحد أن يمسني بسوء. في واحدة يهودية يا جماعة لما قرأت سيرة النبي وصلت لهذا الموقف قالت: هذا نبي صادق، لأنه لو كان كاذب واستطاع أن يخدع العالم ما استطاع أن يخدع نفسه. أما وإنه قد صدق الكلام أن الله يعصمه، وقال لحارسه الخاص: انتهت مهمتك، خلاص لا حراسة لكم، يحرسني الله عز وجل ويعصمني من الناس، عند ذلك فهو صادق، ودخلت المرأة في الإسلام. عليها إخواني الصدق مع النفس. اعرف حجمك، اعرف قدرك، اعرف أصلك وفصلك، لا تجعل نفسك تضحك عليك واصطلح عليها، لا تتخاصم مع نفسك. النوع الثالث الصدق مع الخلق، أن أنا أكون صادق مع كل الناس، مع زوجتي، مع أولادي، مع زملائي، مع ركابي في السيارة، مع إخواني، مع جيراني، مع كل من أتعامل معهم، مع الخلق حتى ولو كانوا أعزكم الله حيوانات، مع كل الخلق حتى لو كانوا حيوانات. يعني أنت عندك فرس وتريد أن يأتيك الفرس، فرس عارف لما يسمع خشخشة كده في الثوب معناها أن أنت أعددت له الفول اللي هيأكله، فلو أنت وضعت حصى في حجرك وشخشخت به فيأتي الفرس على أنه فول، أنت هكذا كذبت الآن على الحيوان. فلابد أن تكون صادق مع الحيوان ومع الإنسان ومع الجمادات ومع نفسك، ومن قبل كل ذلك تكون صادق مع الله سبحانه وتعالى. إذن أقسام الصدق ثلاثة: صدق مع الله عز وجل، أن توفي بوعدك الذي وعدت الله إياه وأن يتفق كلامك مع أعمالك، وصدق مع النفس لأن تخسر العالم كله خير لك من أن تخسر نفسك، وصدق مع الخلق أجمعين، حيوانات، نباتات، جمادات، إنس، جن، لابد أن تكون صادقا مع كل من حولك، مع كل من حولك. إذا كانت هذه أقسام الصدق فتعالى وبنا نتكلم عن أنواع الصدق. وفي حاجة اسمها أقسام، في حاجة اسمها أنواع. العلماء قالوا إن الصدق له أربعة أنواع. إيه يا جماعة؟ قالوا صدق الأقوال اثنين، قالوا صدق النوايا ثلاثة، قالوا صدق الوفاء بالوعد أربعة، قالوا صدق الأعمال. معنا الآن أقسام الصدق ثلاث حتى لا أخلط بين الأقسام وبين الأنواع: صدق مع الله، صدق مع النفس، صدق مع القلب. دي اسمها أقسام. أنا أكلمك الآن عن أنواع الصدق. أول نوع قالوا صدق الأقوال، لأن حضرتك عاوز شيء من حد هتتكلم معاه، هيكلم معاك. الكلمات التي تخرج من فمك قال الله لك فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الكلمات التي تخرج من فمك الآن الرسول يقول لك: عليكم بالصدق، لا تكذب، قل الصدق مهما كلفك. إذن صدق الأقوال مهم جدا أن ننتبه إلى هذه المسألة. صدق الأقوال، فعندما أقول لابد أن أكون صادقا. قولي مع ربي سبحانه وتعالى، أنا بتكلم مع ربنا: يا رب اعطيني مال وأنا أتصدق به على الفقراء وعلى المساكين. قول يا رب لو عندي مليون دولار، لو عندي مليون يورو، لو عندي مليون جنيه كنت عملت وعملت. هل أنت صادق في قولك ولا إيه بالضبط؟ لو عايز تعرف المسألة دي تعال معايا نسمع سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ويحدثنا عن سبب نزول قول الله تعالى: من المؤمنين رجال. يقول: نزلت في عمي الذي سميت باسمه أنس بن النضر. من أنس بن النضر؟ صحابي جليل لم يحضر بدر، فقال: لئن أحياني ربي سيرى مني. حيرى منك إيه أنس؟ يرى منه الشجاعة والإقدام والقتال في سبيل الله. فكان يوم أحد فنزل في المعركة فظل يقاتل حتى قتل وضاعت معاليم جسده. يقول سيدنا أنس: ما عرفته إلا أخته ببنانه، معالم الجسد ضاعت من كثرة السهام والرماح والنبال وما ضرب فيه والسيوف التي قطعت جسده، ضاعت المعالم. فأنزل الله عز وجل فيه قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اسمع مع القرآن: من المؤمنين، من للتبعيض، من المؤمنين رجال، كأن الله عز وجل يقول ليس كل مؤمن رجل. لا، ممكن كل رجل أن يكون مؤمن لكن مش كل مؤمن أن يكون رجل، ممكن أن يكون مؤمن وليس برجل. من المؤمنين رجال، يعني عليكم أن تغربلوا العالم يخرج لكم جمع اسمه المؤمنين، وهؤلاء المؤمنون إذا غربلتموهم يخرج إليكم مجموعة قليلة اسمهم رجال. فالله يقول: من المؤمنين رجال، وليس كل المؤمنين رجال. ما صفتهم يا رب؟ صدقوا ما عهدوا الله عليه، اللي قالوه لربنا سبحانه وتعالى عملوا به، الصدق في القول. فمنهم من قضى نحبه كأنس بن النضر، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما قال لما جاء يوم أحد: عندي أولاد والمزرعة على وشك أنها نجني ثمارها، ده زوجتي حامل، ده عندي مشاكل. لا، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا واللي بيشهد هذه الشهادة أحكم الحاكمين، أكرم الأكرمين، أصدق الصادقين. في كتابه الكريم آيات تتلى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لكن المشكلة الكبيرة أن أقول وعندما يعطيني الله أخالف. ما هو كما القرآن ذكر لنا موقف الصادقين في القول، ذكر لنا كذلك الكاذبين والمخالفين للوعود. في سورة التوبة الله عز وجل يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فيما نزلت؟ نزلت في قوم قالوا يا ليت عندنا مال، ماذا تصنعون بهذا المال؟ نبني به دار لليتامى، نقوم به على خدمة المسلمين، نرعى به الكبار في السن، نرعى به طلبة العلم. آتاهم الله المال، فلما آتاهم الله المال هيا ابن دار اليتامى، ابن دار المسنين، اكفلوا طلبة العلم. قالوا طلبة علم؟ دار مسنين؟ يتامى؟ تعبنا؟ كدنا؟ كفاحنا؟ كما قال قارون إنما أتيت على علم عندي. فما هي النتيجة؟ يقول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ما هي العقوبة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الصدق في القول مع الله، الصدق في القول مع النفس، الصدق في القول مع الخلق أجمعين بما فيهم الحيوانات والجمادات. النوع الثاني صدق النية، أنت لا تتكلم ولكن عندك نية صادقة. هل تعلم يا عبد الله أنك بنيتك الصادقة تؤجر حتى ولو لم تعمل؟ نعم، حديث الإمام الترمذي والإمام محمد وغيره، حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الحديث ثم قال إنما الدنيا لأربعة نفر. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة أنواع: رجل عنده علم ومال، ورجل عنده علم وليس عنده مال، ورجل عنده مال وليس عنده علم، ورجل لا علم عنده ولا مال. الأول اللي عنده مال وعلم، عرف حق الله في المال، وصل رحمه، تصدق على الفقراء والمساكين، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني عنده علم لكن ما عنده مال، يقول لو أن عندي مال ماذا تصنع في المال؟ لفعلت فيه كفلان، أتصدق على الفقراء والمساكين وأصل الرحم. طالما أنه صادق النية قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بنيته وأجرهما سواء. الله أكبر. أخي أختي في الله، حضر نية من الآن، حضر نية أخي الآن، اعزم، قل لو أن عندي مال لتصدقت به على الفقراء والمساكين، لوصلت به الأرحام، لفعلت فيه كذا وكذا. انوي، فإن كنت صادق النية أجرت حتى ولو لم تفعل، بنص كلام الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. أما الثالث فهو الذي عنده مال ولكن ليس عنده علم، جاهل، يتخبط في ماله، ينفقه على شهواته وملذاته وعلى النساء والراقصات والمغنيات وإلى آخره، فهذا المال وبال عليه وسيعذب به يوم القيامة. أما الرابع ما عنده مال ولا عنده علم، يتمنى المال، تسأله لماذا؟ يقول لك حتى أتمتع كما يتمتع فلان بالنساء والراقصات والمغنيات والشهوات والشبهات والدنيا. قال النبي هذا المسكين رغم أنه لم يأتيه له مال ولم يفعل شيء، لكن بنيته السوء، ولأنه صادق في نيته السوء فهو بنيته ووزرهما سواء. إذن عندنا صدق القول وصدق النية. النوع الثالث إنما هو صدق الوفاء بالوعد. صدق الوفاء بالوعد، نعم صدق الوفاء بالوعد. يكفيني حديث الإمام البخاري، اسمحوا لي أن أرويه لكم بالمعنى. حديث الإمام البخاري إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيخبرنا عن رجل من بني إسرائيل ضاقت عليه الأرض بما رحبت، علم أن رجلا يقرض الناس قرضا حسنا، يعني الألف بألف، لا يتعامل مع الناس بالربا، فذهب إليه وقال يا فلان أريد ألف دينار قرضا، قال ائتني بمن يضمنك؟ قال يضمنني ربي. قال طيب، هذا كلام طيب، نعم الضامن. ائتني بشاهد يشهد على كلامك. قال من ضمنني شهد عليه؟ قال نعم الضامن ونعم الشاهد، تفضل 1000 درهم. متى تأتي بهم؟ بعد عام. توكل على الله. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتصدق كلام النبي؟ النبي اللي بيحكي لك كلامه يقول من أخذ أموال الناس، أخذ 1000 دينار وعنده نية الأداء، ليست صحتك التي ستؤدي عنك، ولا قوتك، ولا ذكائك، ولا محلك، ولا دكانك، ولا مصلحتك، ولا سيارتك، إنما سيسدد عنك ربك. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عياذا بالله. صاحبنا أخذ 1000 دينار وعنده نية السداد، بارك الله له في المال، فلما جاء يوم السداد اختبره الله عز وجل في نيته، هل سيفي بالوعد ولا أنه سيخالف الوعد؟ فأمر السماء أن تمطر فأمطرت، فأصبح هناك بحر بينه وبين صاحب المال لا يستطيع الوصول إليه البتة. وقف على الشاطئ وهو يبكي، لا يبكي من أجل 1000 دينار، ولا يبكي من أجل صاحب المال، إنما يبكي لأن الذي ضمنه الله، والذي شهد عليه الله، وكانوا يعرفون معنى كلمة ضمنني ربي، كانوا يعرفون معنى كلمة يشهد على ربي. لأن الآن ممكن تكلم مع واحد طيب نأتي بشاهد يقول لك لا والله على ما نقول شهيد، والله على ما نقول وكيل، ثم يخدعك، ثم يخونك، ثم يخلف وعده. أي يا أخي، أنت قلت منذ لحظات والله على ما نقول شهيد، يعني جعلت الله شهيدا عليك، جعلت الله وكيلا عليك، ثم تخون العهد، ثم لا تفي بالوعد، ما هذا الذي نحن فيه؟ لذلك وقف على الشاطئ يبكي، ماذا يفعل؟ فألهمه الله حيلة أن يأتي بصندوق ويضع فيه 1000 دينار مع رسالة ويرميهم في البحر. اعطيني عقلك أنت، أي عقل يرضى هذا؟ حط 1000 دينار في صندوق خشب وارميه في البحر يتلاطم مع الأمواج؟ نعم، تلاطم مع الأمواج حتى وصل إلى الشاطئ الآخر. صاحب 1000 دينار على الشاطئ يتفقد الحال، وجد هذا الصندوق، أخذه، فتحه، وجد 1000 دينار ومعهم رسالة. ثم أمر الله الأرض أن تبتلع الماء فجفت الأرض. ماذا صنع صاحبنا؟ أخذ 1000 آخر وذهب إليه، يا فلان أنا بتأسف وبعتذر إن اتأخرت عنك، وأنت تعرف الذي منعني عنك هو الطوفان الماء، ما وجدت قارب يوصلني إليك، ما وجدت مركب يوصلني إليك، فأنت تسمحني على التأخير وال1000 دينارهم. قال له عد إلى أهلك، فإن الذي ضمنك وشهد عليك سدد عنك. أتاني الصندوق وفيه 1000 دينار ومعه الرسالة. فنعم الضامن ونعم الشاهد، الصدق في الوفاء بالوعد. يا أخي الحبيب تعلمها مني، كن صادقا في وعدك حتى مع ابنك الصغير. لو قلت لابنك، لو حفظت جزء عمة أنا سأتيك بدراجة، لابد أن تأتيه بدراجة حتى لو هتستدين بثمنها، لأن ابنك هيقول لك كذا، الكذب حلال ولا حرام؟ أنت وعدتني، لماذا لا تفي بالوعد وأنت ساعتها لا تعرف أن تتكلم؟ النوع الرابع هو الصدق في الأعمال. نعم الصدق في الأعمال، أنا بصلي لمين؟ بزكي لمين؟ بحج لمين؟ بعتبر لمين؟ البسمة، الغمزة، الحركة، أنا سلمت عليك، أنا زرت مريض لمين؟ الصدق في الأعمال، تصحيح النية، أن أكون صادق في عملي، إن عملي هذا ابتغاء مرضات الله. ده الرجل لما ذهب لأخوه في البلد الأخرى يزوره، أرسل الله له الملك وسأله لماذا؟ قال أزوره في الله، فقط ما بينك وبينه بيعة ولا ضيعة ولا مصاهرة ولا نسب ولا أخذ ولا عطاء، لا والله أنا رايح أزوره في الله فقط. اعلم أنني ملك من السماء والله أرسلني ليقول لك أنه أحبك من أجل حبك لأخيك. هل صححت النية في عملك؟ لمن هذه الجنازة التي خرجت فيها؟ هل لأنه أتى في جنازة أمي فأنا أذهب بجنازة أمه، أم أخرج لله؟ لماذا زيارتك لهذا المريض؟ لماذا إنفاقك هذا المال؟ لماذا بناءك هذه المدرسة؟ لماذا مساهمتك في بناء هذا المسجد؟ لماذا؟ 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 الصدق في الأعمال. ويا أخواني، كلما صدق الإنسان مع ربه صدق الله معه، فهو القائل عليه الصلاة والسلام يقول لأحد الصحابة إن تصدق الله يصدق، هو الذي قال ذلك عليه الصلاة والسلام، إن تصدق الله يصدق. ولها قصة لهذه الرواية، قصة، ما هي قصتها؟ أحد الصحابة أسلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام. كون واحد يسلم هذا أمر عادي عند النبي لتعلمه، يدخل في الإسلام واحد، النبي لا يهمه الكم، النبي يهمه الكيف عليه الصلاة والسلام. دخل في الإسلام واحد، دخل في الإسلام. متى يعرف أنه صادق في الإسلام؟ عندما ينادي المنادي يا خيل الله اركبي حي على الجهاد، فتجده في أول الصفوف. هنا يكون صدق في إسلامه، يعني فعلا إسلام. إسلام معناه استسلام الأمر كله لله، أنك أسلمت أمرك لله. جاهد، سمعت وأطعت. احفظ لسانك، سمعت وأطعت. أصدق، سمعت وأطعت. لا تكذب، سمعت وأطعت. لا تشرب السجارة، لا تشرب الشيش، لا تشرب الأرجيلة، لا تشرب الخمرة، لا تسمع الأغاني، لا تفعل كذا. حاضر، هذا هو الإسلام. فجاهد، حاضر. ما قال أولادي ولا. فلما رآه النبي في أول الصفوف فعرف أنه صادق في إسلامه. انتهت الغزوة بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعاد النبي بغنائم فبدأ يوزعها، أعطى لهذا نصيبه وهذا نصيبه وهذا نصيبه، حتى جاء إلى صاحبنا هذا فأعطاه نصيبه فرده على النبي. فقال له النبي: قليل أزيدك؟ أنت تقول إن نصيبه قليل، أزود شوية؟ قال له: لا، أنا لا أريد قليلا ولا كثيرا. قال له النبي: إذن ماذا تريد؟ قال: أريد أن أدخل معك في معركة فأقاتل في سبيل الله حتى يأتيني سهم يدخل هنا، وأشار إلى رقبته، فيخرج من هنا، وأشار إلى قفاه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. لو أنت صادق في قولك ونيتك التي لا يعلم بها إلا علام الغيوب، أعطاك الله فوق ما تريد. وجاءت المعركة التي تلتها، ودخل صاحبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو قائد المعركة عليه السلام، وظل يقاتل 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 حتى أتاه السهم. ترى أين دخل؟ في جسده؟ في كتفه؟ لا. في صدره؟ أبدا. في بطنه؟ أبدا. في فخذه؟ كلا كلا. هو يريده أين؟ يريده في رقبته، فدخل في رقبته، فخرج من قفاه، فوقع مغشيا عليه، فحملوه للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: هو هو؟ ده صاحب القصة القديمة. قالوا: هو هو. قال: صدق مع الله فصدق الله معه. إن تصدق الله يصدق. أنت تريد سهما يدخل في رقبتك، يخرج من قفاك، تحظى بشهادة في سبيل الله لتبقى حيا ترزق عند ربك، بل أحياء عند ربهم يرزقون، كما وعد الله الشهداء: اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. فالصدق في الأقوال، والصدق في النوايا، والصدق في الوعود، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. من صفات المؤمنين أنهم راعون لهذه الوعود. والصدق في الأعمال، اجعلها لله. خطبتك، محاضرتك، صلاتك، اتيانك أهلك في الفراش، اجعلها لله. اجعل كل حياتك لله، لأن الله هو الذي أراد ذلك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل هذا لمن؟ لله رب العالمين، بشرط لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لو ربنا سبحانه وتعالى من علي وعليكم، وإن شاء الله عزمنا من اليوم في حملة الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نكون صادقين. أنا رجل سائق، سأكون صادقا معك. المشوار يتكلف 5 جنيه، لا أقول لك 10 جنيهات، لأنك أنت رجل غريب، يعني دخلت القاهرة ولا تعرف فيها شيء، فأنا مشيتك مشوار. المشوار ياخد حوالي بتاع 5 كيلو، لا أنا مشيك من مكان أبعد عشان أدفعك 20 جنيه. لا، هكون صادق، هكون صادق كسائق، وهكون صادق كإمام، وهكون صادق كخطيب، وهكون صادق كحاكم مع رعيتي، وهكون صادق كمدير مدرسة، وهكون صادق في كل أحوالي وأقوالي وأفعالي. هكون صادق مع ربنا، هكون صادق مع نفسي، هكون صادق مع الخلق أجمعين، هكون صادق في أقوالي، في نواياي، هكون صادق في وعودي، هكون صادق في كل أعمالي. لما ربنا يكرمني أنا وأنتم ونمنح هذه النعمة، أقصد بها الصدق. إيه الفوائد؟ اسمع الفوائد. أول فائدة أن الصدق ينجي من المهالك. أي والله، هو حضرتك ليه أنت بتكذب؟ يعني أنت ليه كذبت؟ وده موضوع الكذب هيجي في التفصيل، ربنا يبارك في الوقت، لأن أرى أنه يعني الحلقة أوشكت على الانتهاء، لم يبقى إلى دقائق. أقول: إيه اللي خلاك تكذب؟ إنك خايف. لا، أصدق وإن كنت ترى الهلكة فإن في الصدق النجاة. ولا تكذب وإن كنت ترى في الكذب النجاة فإن في الكذب الهلاك. أحدهم وهو صغير بيحكي بقى لما كبر، بيقول: وأنا صغير أمي كانت أرملة مات أبي وأنا في بطن أمي وترملت علي وربتني وعلمتني منذ نعومة أذفاري لا تكذب أبدا، إياك والكذب، عليك بالصدق في كل شيء. لما كبرت وعرفت الدينار والدرهم تفرقة وعرف يبيع ويشتري، قالت أنا هجلس في البيت وأنت تذهب للتجارة. يقول في يوم أرسلتني ومعي 5000 دينار. 5000 دينار ده مبلغ كبير. وأنا ماشي في الصحراء مررت على قوم فهم جلوس، فقال أحدهم لمن بجواره اسألوه لو كان معه مال نأخذه منه ونقتله. فقالوا يا غلام معك مال؟ قال نعم. أمه قالت له أصدق؟ قالوا كم؟ قال 5000 دينار. فضحكوا سخرية منه، أي أب أي أم يأمن طفل مثل هذا على 5000 دينار؟ اذهب اذهب. فببركة الصدق ذهب وعاد بالتجارة. فلما عاد إلى أمي قال أمه صدقت معهم فنجاني ربي. عش على هذه المسألة، كن صادق حتى لو تراء لك أنك بصدقك ستهلك، الدرجة مش هتيجي، الرزق مش عارف إيه، إيه هتعزل من عملك. لو رأيت في صدقك الهلاك أصدق، فإن في صدقك النجاة بإذن الله ينجيك الله. وإن رأيت في كذبك النجاة فلا تكذب، فإن في كذبك الهلك. من فوائد الصدق أخواني أنه طريق الأبرار إلى الجنة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا افتتحنا به الحديث، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر اسمه مجمل لكل خير، وهذا البر يوصلك إلى الجنة. نعم، إذا صدقت مع الله عز وجل وصدقت مع نفسك وصدقت مع الخلق كانت نهاية هذا الصدق إن شاء الله الجنة، تذهب إلى الجنة ببركة الصدق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا من فوائد الصدق أن الله عز وجل جعلك أيها الصادق مع الأنبياء في صف واحد. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين اسمع والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا منهم وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. عبد الله انتبه لكلامي، أنت إن صدقت وعشت صادقا في حياتك أنت تدافع عن النبي مدافعة عملية، أنت مسلم بحق لا تكذب، إنما أنت صادق في كل أحوالك. أولا أن الله ينجيك من المهالك، ثانيا الصدق يوصلك إلى الجنة، ثالثا أنت في مصف الأنبياء والصالحين والشهداء بنص القرآن الكريم، رابعا أن الصدق يا إخواني يؤثر في مستمعيه. الصدق يؤثر في مستمعيه. الكلمات الصادقة التي تنبع من القلب تصل إلى القلب مباشرة، أما الكلمات الكاذبة، أما الكلمات المنمقة المختارة لتأدية الواجب كما قال الشاعر ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. المرأة اللي بتبكي على ابنها اللي مات ليست كالتي جاءت لتؤدي واجب العزاء. اللي جاءت تؤدي واجب العزاء ممكن تعمل دور بكاء كده وصريخ ثم تجلس تكلم في الغيبة والنميمة والقماش والأولاد والحكاية، لكن أم الميت تظل حتى تلقى الله حزينة على ابنها. فليست النائحة الثكلى كالمستأجرة، كلمات الصادقة تؤثر في مستمعيها تصل إلى القلب مباشرة. استشهد بموقف سريع، الإمام الحسن البصري كان إذا قال للناس شيئا طبقوه، فالعبيد أتوه يوما قالوا يا إمام اخطب لنا خطبة في فضل من يعتق رقبة في سبيل الله حتى نعتق ونتحرر، قال أفعل إن شاء الله. في يوم الجمعة العبيد حول المسجد ينتظرون خطبة الإمام فإذا به يتكلم عن التقوى، قالوا لعله يتكلم في الجمعة الثانية، فجاءت الثانية فتكلم عن الإخلاص، فقالوا لعله يتكلم في الثالثة تكلم عن الإحسان، جاء في الجمعة الرابعة تكلم عن الصدق. قال الإمام حسن البصري ما اهتم بنا نحن عبيد وأساء الظن بالشيخ. في الجمعة الخامسة الشيخ صعد المنبر وتكلم عن فضل من يعتق رقبة في سبيل الله، كل من له عبد وهو لسه في المسجد بعدما خرج من المسجد مباشرة قال يا فلان تعالى أنت حر لوجه الله، تأثر بكلام الشيخ. ذهب العبيد بعدما تحرروا قالوا يا إمام طلبنا منك هذا المطلب من 4 جمع لماذا لم تتكلم فيه في ساعتها؟ قال لا أستطيع. قالوا لماذا؟ قال ما كان عندي عبيد وما كان عندي مال، ظللت أعمل طيلة الشهر حتى جمعت مبلغ من المال فاشتريت به عبدا فأعتقته، فلما قلت للناس اعتقوا عتقوا قدوة وأسوة للآخرين. لذلك انتبه، الصدق يؤثر في من حولك. وانت بتتكلم مع زوجتك عندما تكون نبراتك صادقة تؤثر فيها، مع زميلك، مع أخيك، مع مستمعيك، يكون لك تأثير. آخر فائدة وأختم بها، أن الصدق يجعل صاحب الصدق مرفوع الرأس في قومه، رجل صادق بين الناس. لكن الكذب عار وشنار ودمار على صاحبه. فلان هذا صادق معروف لا يكذب. سيدنا عمر بن عبد العزيز هو بيتكلم مع سلمان بن عبد الملك، فقال له: كذبت يا عمر؟ قال: أنا أكذب؟ والله ما كذبت من يوم أنا عرفت بأن الكذب حرام، والله ما كذبت من يوم أنا عرفت بأن الكذب حرام. ما أجمل الصدق وما أحلاها. هذا هو الجزء الأول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر والترغيب: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أما عن الكذب وكيف أنه خطر على الفرد والمجتمع، وما هي الدوافع التي تدفعني إلى الكذب، وكيف أتحاشاها وأبتعد عنها، وكيف أكون صاحب عقيدة صحيحة، وكيف أن بعض الناس التي تجبرك على الكذب نعطي لهم رسالة، وكيف أنك تعلم ابنك الكذب دون أن تدري، وما هي المواطن التي أباح لي الإسلام فيها الكذب، بل أحيانا يكون الكذب واجب عليك أن تكذب. هذه إن شاء الله الأمور التي سنعرفها بمشيئة الله وعونه في اللقاء القادم، إن كتب الله لنا اللقاء والبقاء. سعدنا بلقائكم، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم بكلام الله وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص ومتابعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبني وإياكم الرياء والنفاق وحب السمعة وحب الشهرة، وأن يجعل أعمالنا أكثر من أقوالنا، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يشفي بقدرته مرضى المسلمين في مشارق الأرض ومغربها. اللهم يسر لكل شاب مسلم للزواج، ويسر لكل فتاة مسلمة للزواج، وأنعم على إخواننا بنعمة الإنجاب يا رب العالمين. اللهم أعط كل من سألنا سؤله. اللهم اجمعنا مع نبينا في الفردوس الأعلى. اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين، اللهم عليك عليك بكل من يكيد لهذا الدين، اللهم عليك بمن يسيئون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بمن يسيئون للنبي محمد، اللهم عليك بهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم سيف انتقامك، اللهم أيقظ ضمائر المسلمين، وحد صف المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شتات المسلمين، اجعلنا على أتقى قلب رجل واحد. اللهم اقبل هذا الدعاء، واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا إلى أحسن حال. شكر الله لإخواننا جميعا في قناة الرحمة من أولهم لآخرهم لحسن استقبالهم ولأخلاقهم العالية، جزاهم الله عنا خير الجزاء، فهم يستقبلون أحسن استقبال ويقومون على خدمتنا، فهذه كلمة حق لهم علينا، فجزاهم الله جميعا خير الجزاء. وإلى الملتقى بمشيئة الله وعونه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.